بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين، أما بعد. كذلك ذكر العلماء من المسائل: إذا أفسد الصائم صومه بإحدى المبطلات التي تقدمت، فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟ إذا أفسد الصائم صومه بإحدى المبطلات التي تقدمت، فهل يلزمه إمساك بقية يومه؟ قال الإمام النووي رحمه الله: إذا أفطر الرجل أو المرأة في نهار رمضان بالجماع لغير عذر لزمه الإمساك بقية النهار بلا خلاف، لأنه أفطر بغير عذر، وقد نقل ابن قدامة الإجماع أيضا على ذلك. قال في فتح العلام: قلت: ويدل عليه قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، وقد حرم الله عليه الأكل والشرب والجماع طوال النهار بهذا النص. قال: ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جزم بذلك كما في مجموع الفتاوى عن المجلد السادس صفحة 331، واستدل بالآية التي ذكرتها: فلله الحمد. إذن الخلاصة في هذا: إذا أفسد الصائم صومه بإحدى المبطلات التي تقدم ذكرها، فإنه يلزمه إمساك بقية يومه لحرمة اليوم، يلزمه إمساك بقية يومه لحرمة اليوم للآية: ثم أتم الصيام إلى الليل. والله أعلم. مسألة: من تعمد فطر يوم من رمضان فهل عليه قضاؤه؟ من تعمد فطر يوم من رمضان فهل عليه قضاؤه؟ فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه يجب عليه قضاؤه، لأن الصوم كان عليه في الذمة فلا تبرأ إلا بأدائه. قد نقل ابن قدامة الإجماع في ذلك، لكن لا يصح الإجماع، فقد وجد من خالف، فجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهما قالا: لا يجزئه قضاؤه وإن صام الدهر. فجاء عن ابن مسعود وعن أبي هريرة أنهما قالا: لا يجزئه قضاؤه وإن صام الدهر. وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم، أن من أفطر يوما من رمضان متعمدا فإنه لا يجزئه القضاء، وإنما القضاء في حق من أفطر لعذر، كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما الذي يفطر متعمدا فإنه لا يجزئه القضاء، وإنما عليه التوبة. قد رجح هذا القول شيخنا مقبل رحمه الله، ورجحه أيضا في فتح العلام، لأن الله عز وجل أوجب صيام أيام محدودة، فمن لم يفعل ما أمره الله يكون قد تعدى حدود الله، وليس هناك دليل يدل على أنه إذا صام يوما بدلا منه أنه يجزئه. إذن هذا هو القول الصحيح. وجاء أثر عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: من أفطر يوما من رمضان لغير عذر لم يجزئه صيام الدهر. لكن هذا الأثر لا يصح، لأن في سنده أبا المطوس وهو مجهول، وأيضا في سنده اضطراب على حبيب بن أبي ثابت، وأبو المطوس لا يدرى سمع من أبي هريرة أم لا. إذن الخلاصة في هذه المسألة أن من أفطر يوما متعمدا من رمضان فإنه لا يجزئه القضاء، لأن الله عز وجل قد حد أيام رمضان بأيام محدودة، فلا يجوز للمسلم أن يتعدى شيئا منها، ولأن القضاء إنما جاء في من أفطر لعذر، في من أفطر لعذر، وأما من أفطر لغير عذر فلا يجزئه. والله المستعان. ولا شك أن الذي يتعمد الفطر في رمضان فإنه آثم ومرتكب لكبيرة من الكبائر، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله، ولا بأس أن يكثر من صوم التطوع والتنفل، عسى الله أن يكفر عنه تلك السيئة. ونأتي الآن إلى حديث جابر الذي حفظناه. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة في لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم. وقول جابر رضي الله عنه خرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح. عام يقول ابن عثيمين هو ظرف منصوب على الظرفية لأنه مفعول فيه، ومعنى قولنا مفعول فيه أن الفعل واقع فيه، فكل اسم زمان أو مكان يدل على أن الفعل واقع فيه فإنه يسمى مفعولا فيه وينصب على الظرفية. وقول عام الفتح أي عام فتح مكة، وذلك في رمضان بعد مضي أيام منه، وهو الفتح الأعظم الذي أبدل الله فيه مكة من أن تكون بلد شرك وكفر إلى أن تكون بلد توحيد وإيمان، وكان هذا في السنة الثامنة من الهجرة. وقوله في الحديث حتى بلغ كراع الغميم، الكراع يقول البسام رحمه الله بضم الكاف وفتح الراء المهملة ثم ألف آخره عين مهملة، وكراع كل شيء طرفه، والكراع ما سال مستطيلا من أنف جبل أو حرة جمعها كرعان جمعها كرعان. وقوله الغميم بفتح الغين المعجمة وكسر الميم ثم يا ساكنة آخره ميم. وكراع الغميم هو واد على طريق مكة المكرمة إلى المدينة المنورة يبعد عن مكة 64 كيلومتر، ويعرف عند أهل تلك الجهة ببرقاء الغيم، وهو وادي عسفان وينتهي مصبه في البحر الأحمر في الشمال الغربي من جدة. وهذا الحديث من الأحاديث التي فيها مشروعية إفطار الصائم في السفر، وقد قال العلماء يجوز للمسافر في الجملة الفطر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما من القرآن فقد قال الله عز وجل ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، ومنها حديث الباب، حديث الباب الذي قرأناه، وقد جاءت الرخصة أيضا عن ماذا؟ عن ابن عباس رضي الله عنه، يعني جاءت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد وعائشة وأبي الدرداء، وكل هذه الأحاديث في الصحيحين وبعضها في أحدهما. وأما الإجماع فقد نقل الإمام النووي وابن قدامة الإجماع على ذلك في الجملة. من المسائل المتعلقة بحكم المسافر في رمضان، يعني هل تشمل الرخصة سفر المعصية أم لا؟ هل تشمل الرخصة سفر المعصية أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. قد ذهب الإمام مالك والشافعي وغيرهما إلى أن الرخصة لا تشمل سفر المعصية لأنه عاص ولا يعان على ذلك، وذهب الإمام أبو حنيفة وداود الظاهري إلى أنها تشمل سفر المعصية، ورجح ذلك ابن حزم. ثم قال وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، فعم تعالى الأسفار كلها ولم يخص سفرا من سفر، وما كان ولم يخص سفرا من سفر، قد قال الله عز وجل وما كان ربك نسيا. وهذا القول رجحه في بيت العلامة هو الصحيح إن شاء الله، أن الرخصة تشمل سفر الطاعة وسفر المعصية، ثم من سافر لمعصية الله هو آثم وآثم على ذلك السفر، لكن من حيث مشروعية أحكام السفر من قصر الصلاة والجمع ونحو ذلك، فالظاهر أنه يشمل سفر الطاعة والمعصية، والله المستعان.